اتفضلوا اتفضلوا ارجوكم اتفضلوا مش كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا المؤتمر وفي كل وقت وفي كل عمل، ويمكننا من أن نعرف تكليفنا أولا وأن نعمل بهذا التكليف ثانيا وأن نخلص في القول والعمل، خصوصا عندما تكون القضية التي نجتمع حولها أو نقاتل من أجلها قضية بهذا المستوى من الوضوح الشديد في حقها الذي ليس فيه أي التباس ولا شبهة، حق جلي بين واضح، يعني أعني القضية الفلسطينية، قضية القدس ومعركة ومواجهة المشروع الصهيوني. عندما نتحدث عن قضية أو نقاتل من أجل قضية فيها من الوضوح الشرعي والإنساني والأخلاقي والقانوني بكل المعايير، لو فتشنا في قضايا العالم وفي حروب الأرض لن نجد قضية أو معركة تتمتع بهذا المستوى من الصدقية والأحقية والأخلاقية والشرعية والإنسانية كقضية فلسطين والقدس ومواجهة المشروع الصهيوني، لا غبار عليها. اليوم توجد الكثير من المواجهات والصراعات والمشاريع المتضاربة، ونختلف أين الحق وأين الباطل، وقد يختلط الحق والباطل في بعض الأماكن، لكن هنا نحن أمام حق كامل. أيها الإخوة والأخوات، أعتقد أن الموقف أيضا من هذه القضية يجب أن يكون من أهم معايير التقييم عندما نريد أن نقيم دولا، يعني موقفها وأدائها وسلوكها ونحكم عليها، أو أن نقيم حكومات أو شعوب أو أحزاب أو تيارات أو أشخاص. واحد من المعايير ومعايير التقييم موقف هؤلاء من فلسطين ومن الصراع مع المشروع الصهيوني والعدو الإسرائيلي، موقفهم، سلوكهم، أداؤهم، مساهمتهم، هذا يجب أن يكون دخيلا إلى جانب اعتبارات أخرى، بل يجب أن يكون في رأس المعايير التي نعتمدها عندما نقيم الدول والحكومات والشعوب والأحزاب والتيارات والجهات والأطر والشخصيات. نحن منذ ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي واحتلال فلسطين، هذه الأمة تواجه مشروعا صهيونيا يعمل على امتداد العالم، كان يعمل على امتداد العالم وما زال، وأصبح له فيما بعد، يعني ب48، قاعدة وأساس وكيان اسمه إسرائيل، قائم على احتلال فلسطين. لا شك أن إسرائيل الدولة والكيان هي القاعدة والأساس ورأس الحربة في المشروع الصهيوني، ولكن المشروع الصهيوني هو عنوان أوسع وحضوره أعمق وامتداده أكبر في العالم. ما أريد أن أؤكد عليه في البداية وبالتحديد أن الواجب الملقى على عاتق الجميع هو مواجهة هذا المشروع الصهيوني بكل امتداداته وبكل وجوداته، والذي يمثل الكيان الغاصب لفلسطين والقدس أهمها وأقواها ومرتكزها الرئيس. من هنا سأركز في كلمة المختصرة، أنا مش ناوي أطول عليكم يعني، على مصطلح مقاومة المشروع الصهيوني أو مواجهة المشروع الصهيوني. وهدف هذه المواجهة وهذه المقاومة هو إسقاط هذا المشروع وإنهاؤه وإبعاده نهائيا عن أمتنا وعن منطقتنا. يعني نحن أمام مشروعين، شوف كأنه انقطع هناك، ماشي الحال. نحن أمام مشروعين، المشروع الصهيوني الغازي المعتدي المحتل الطامع والطامح والمهدد والمفسد بل أم الفساد، وبين مشروع المقاومة والمواجهة لهذا المشروع، والذي يستند إلى الحق وإلى المنطق وإلى القانون وإلى القيم الأخلاقية والإنسانية. في هذه المواجهة وفي هذا الحديث سأتحدث في مقطعين. المقطع الأول بعض ما أدعو إلى بحثه ودراسته، والمؤتمر يمكن أن يشكل بداية ونحن بحاجة إلى هذا التقييم، والثاني بعض ما نحتاج إلى فعله. بقول بعض لأنه طبعا ما بقدر أقدم كل ما نحتاج إلى فعله. بالمقطع الأول، لقد راكم مشروع المقاومة إنجازات كبيرة وعظيمة على مدى عقود من الزمن، ومنذ الطلقات الأولى في فلسطين أيام الاحتلال البريطاني لها إلى اليوم. لكن العقود الأربعة الأخيرة شهدت تطورات وإنجازات وانتصارات أكبر وأهم. باختصار شديد يأتي في مقدمتها إسقاط المشروع الصهيوني على مستوى لبنان. يعني إذا منقول في مشروع صهيوني مركزي له فروعة، فرع لبنان مش الحال. يأتي في مقدمتها إسقاط المشروع الصهيوني على مستوى لبنان بتجلياته المختلفة، من احتلال مباشر وقوى عميلة لبنانية، ومشروع إسرائيلي سياسي للهيمنة على البلد، ومشاريع تطبيع ونفوذ، بما نختصره بكلمة واحدة: تحرير لبنان، باستثناء هذا الجزء الجغرافي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر. أيضا في فلسطين في حساب الإنجازات ما أنجزته حركات المقاومة الفلسطينية المتتابعة والمتتالية والانتفاضات الشعبية المتتالية على أكثر من صعيد وكان في مقدمة الإنجازات وأوضحها تحرير قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي بلا قيد وبلا شرط. من الإنجازات المتراكمة ما قدمته المقاومة في لبنان وغزة من صمود اسطوري في مواجهة الحروب الإسرائيلية الوحشية التي شنها أحد أقوى جيوش العالم. من حرب تموز 2006 في مثل هذه الأيام إلى الحروب المتتالية على غزة، وكان آخرها حرب 51 يوما في شهر رمضان من العام الماضي. وتمكنت حركات المقاومة ومن معها ومن داعمها ومن ساندها من إفشال أهداف العدوان الإسرائيلي في كل هذه الحروب، وتكريس معادلات ردع ومعادلات أخرى. من الإنجازات المتراكمة إعادة القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل إلى مقدمة الاهتمام الدولي والإقليمي، وفرضته على الأجندات السياسية لدول العالم. من جملة الإنجازات إحياء ثقافة المقاومة لدى الشعوب وتعزيز الثقة بخياراتها من خلال الإنجازات والتضحيات، وتقوية العلاقة الوجدانية والعاطفية مع القدس وفلسطين على المستوى الجماهيري في الأمة. يكفي أن قادة المشروع الصهيوني داخل الكيان وخارجه بدأوا الحديث ولأول مرة منذ سنوات عن معركة وجود إسرائيل وبقاء إسرائيل. هذا الحديث شهدناه بشكل واضح عند تصاعد انتفاضة الأقصى، وأيضا مع التطور الكبير الذي تشهده الجمهورية الإسلامية على المستوى التكنولوجي وغيره. لذلك إسرائيل اليوم تحكي عن تهديد وجود. هذا طبعا يسجل في إنجازات مشروع المقاومة. لكن في السنوات الأخيرة وبسبب التطورات الحاصلة في منطقتنا وفي أكثر من بلد عربي وإسلامي، لنكن واقعيين، لحقت أضرار حقيقية بمشروع المقاومة ودولها وشعوبها وحركاتها وداعميها. وأيضا عاد المشروع الصهيوني ليحقق إنجازات بعد مرحلة انكفاء وتراجع وهزائم. لا أقول ليحقق انتصارات، بل ليحقق إنجازات بعد أن كان قد وصل إلى مرحلة الإحساس بالخطر الوجودي. ما نحتاجه كدراسة على مستوى الدراسة، أولا كما يفعل أي عاقل أثناء المعركة أو عند انتهاء جولة من جولات هذه المعركة، أن يجلس أهل هذه القضية، أهل هذه المعركة، ويعملوا إحصاء بالخسائر، إحصاء بالأضرار. هذا لازم نحن نعمل، يعني أهل المقاومة لازم يقعدوا يقولوا نحن بهالكم سنة الأخيرات نتيجة التطورات بكل المنطقة مشروع المقاومة المواجه للمشروع الصهيوني، طيب مفهوم الإنجازات اللي تحققت. وبعد أنا حكيت أمثلة، ما عم بعمل إحصاء، لكن نحن معنيين نجي نقول شو في خسائر، شو في أضرار. ثانيا، ولا برجع للأمثلة، ثانيا أنه نعمل دراسة نشوف الإسرائيلي خلال هاي السنوات الأخيرة شو حقق من إنجازات أو تحققت له من إنجازات، لأنه في شيء تحقق للإسرائيلي بدون أي جهد أو عناء أو تعب، يعني ما دفع ولا فلس ولا أوس ولا طلقة ولا عمل شيء، ولكن في سلته نزل ثمار معينة ونتائج معينة. هذا إذن يحتاج إلى دراسة وإلى تقييم. عندما نتحدث عن إحصاء ودراسة الأضرار والخسائر، مش لنوقف على الأطلال، وإنما لنعمل على ترميمها، على معالجتها، على تعويضها، أو في الحد الأدنى على الحد منها، يعني نوقف الخسائر، نوقف التدهور. وأيضا عندما نبحث عن النتائج التي كانت لمصلحة العدو حتى نقوم بقطع الطريق عليها أو محاصرتها أو تعطيلها أو في الحد الأدنى منع ازديادها وتناميها. إذا نجي شوي على سبيل المثال، وإلا أنا أدعو إلى أن هذا، لا هذا موضوع حقيقة جدير بالدراسة والتوقف. على سبيل المثال فقط للإضاءة ودون تحميل مسؤوليات، يعني أنا هحكي خسائر ما بدي أقول مين المسؤول وليش صار هيك، بس هاي نتائج الآن موجودة. واحد أهمها وأخطرها هو خروج فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي من دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي. هذا ما في نقاش، بديش كتير لجنة تقعد تناقشه، يعني واضح. أصلا العالم كله مشغول بمكان آخر وفلسطين في مكان مختلف. لكن المحزن والمؤسف في هذا الأمر خروجها ليس من اهتمام الدول والحكومات والأنظمة، بل خروجها من اهتمامات الشعوب، لأنه هلأ كل شعب بالمنطقة لديه مشاكله ومعاركه وصراعاته ومصائبه وكوارثه أيضا. هذا بالتأكيد أدى إلى عزلة الشعب الفلسطيني أو شبه عزلة من جهة، وأعطى فرصة تاريخية لحكومة العدو أن تواصل برامجها في غفلة من العالم على كل صعيد: تهويد قضم مستوطنات، تهجير المقدسيين، تهجير الفلسطينيين، الإغال في محاصرتهم اقتصاديا وترهيبهم وتجويعهم وصولا إلى ما يتعرض له الأقصى والمقدسات في مثل هذه الأيام. ومثل ما أشار الإخوة قبلي في بداية الافتتاح، ما يجري هذه الأيام في الأقصى مخيف. اليوم أحد الحاخامات طالع بدعة جديدة بيقول المسيح لن يأتي من السماء، هذا اليوم المسيح يخرج من الأرض. فبيقولوا له طيب مين هو يعني هذا المسيح الذي يخرج من الأرض؟ يقول من يهدم المسجد الأقصى هو المسيح، وإذا فعل نتنياهو ذلك فهو المسيح. يعني الأمور واصلة إلى هذا الحد. هذا طبعا أي شيء ممكن الآن يتعرض له الأقصى في اهتمامات العالم الإسلامي والدول الإسلامية والشعوب الإسلامية، الله أعلم بأي صف وبأي درجة، بس هاي من الخسائر. ما حصل في سوريا وما زال مستمرا أيضا من خسائر مشروع المقاومة، لما مثلته وتمثله سوريا من موقع رئيسي ومركزي في هذا المشروع وفي هذا المحور. العراق بعد التحرير وخروج القوات الأمريكية وكذلك اليمن فرصتان واعدتان وعظيمتان في مشروع المقاومة، ولا زالتا ولا تزالان أو لا تزالان فرصتين واعدتين، لكنهما يعني تتعرضان للحروب القائمة والمدمرة. المزيد من التفكك في الواقع العربي والإسلامي الرسمي وغير الرسمي، وتسعير العداء للجمهورية الإسلامية في إيران مع أنها باتت تمثل بوضوح الداعم الأكبر والمركزي والأساس للأمة كلها في مواجهة المشروع الصهيوني. لا شك أن ما يجري في مصر وليبيا وتونس والبحرين وبلدان أخرى كله يؤثر بشكل أو بآخر، لكن يبقى ما هو أخطر من هذا كله من وجهة نظري هو الآثار النفسية والوجدانية التي يعمل على إيجادها وتعميقها في منطقتنا ولدى شعوب منطقتنا ضد كل ما هو فلسطيني وفلسطين في بعض المجتمعات. ما بحتاج أمثلة، بكثير من المناسبات نحكي بهذا الموضوع. في المقابل وهو الأخطر، الإحساس بالراحة النفسية وسهولة التعامل والتواصل مع الإسرائيلي وسقوط الجدران النفسية معه. يعني هلأ بالمنطقة أنه نحكي مع الإسرائيلي ونأخذ منه دعم ونأخذ منه سلاح ونأخذ منه فلوس ونحكم جرحانا عنده ونفوت مرضانا لعنده، هذا صار شيء عادي. يعني بالزمان كان هذا الموضوع ينعمل له ألف حساب، هلأ هاي الجدران عم تتهاوى، وهذا يفتح الباب، وهذا من إنجازات، بيجي العنوان الثاني، من إنجازات الإسرائيلي أنه يستفيد من صراعات المنطقة ليعبر ليس إلى الحكومات بل إلى الشعوب في تطوير حركة التطبيع التي لم تتوقف. لتوقف هو مقاومة التطبيع، أما مشاريع التطبيع في العالمين العربي والإسلامي مع العدو الإسرائيلي، التطبيع السياسي، التطبيع الثقافي، الاقتصادي، التجاري، المشاركة بالمؤتمرات، هذا ما وقف. هلا نحن ما عم نتابعه لأنه كلياتنا مشغولين بمحل آخر. اللي وقف هو مقاومة التطبيع. أيضا يجب أن نعيد دراسة وتقييم عناصر القوة الحاضرة في مشروع المقاومة. كل اللي عم بحكي عن خسائر ما بيعني أنه مشروع المقاومة ضعيف، لا، نحن في مشروع المقاومة عم بستخدم عبارة مشروع المقاومة لتكون أوسع من محور المقاومة، لأنه محور المقاومة صار محسوب الدولة الفلانية والفلانية والجهة الفلانية والفلانية، نحكي أوسع معلش. نحن لدينا عناصر قوة كبيرة جدا، الإسرائيلي يعمل 1000 حساب لعناصر القوة هذه، ما زال كل هاي التحضيرات والتجهيزات والتدريبات والمناورات حتى اللي عملها هاي الأيام الأخيرة، الاستدعاءات العاجلة في كيان العدو، لا، الإسرائيلي هو يعلم أنه يواجه قوى حقيقية موجودة في المنطقة برغم من كل الخسائر والأحداث المؤلمة التي نتحدث عنها. يجب أن نبحث أيضا عن عناصر قوة جديدة في كل العالم. أنا بعتقد حركات المقاومة، محور المقاومة، أهل المقاومة، هالموضوع نحن ما اشتغلنا بشكل كامل. بأمريكا اللاتينية في فرص واعدة، بأفريقيا، بآسيا، حتى بأوروبا، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، على المستويات المختلفة، وهذه معركة يجب أن تخاض في كل مستوياتها. أيضا في إعادة التقييم والدراسة وعلى ضوء عبر الماضي وكل هذه التجارب، يجب أن ندرس ونقيم بدقة بعد الله سبحانه وتعالى على من نعتمد، على من نعول، على من نستند، من يدعمنا، يدعم مشروع المقاومة حقا ويواصل هذا الدعم، ومن يبيعنا في أسواق النخاسة وعند أول مفترق طريق. هذا جزء من التقييم، لأنه اللي رايح على معركة بحجم معركة مواجهة إسرائيل والمشروع الصهيوني يجب أن يستند إلى ظهر متين وقوي ومحكم، لا أن يقطع به السبل في منتصف الطريق، حتى لا نعيد تجارب فاشلة أو نبقى نركض خلف السراب. المقطع الثاني، بعض ما يجب أن نفعله. أولا العمل، وهون بعتقد اتحاد علماء المقاومة عموما، العلماء عندهم مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، العمل على تأكيد عقائدية هذه القضية وهذه المعركة وهذا الصراع. يعني هذه قضية ما فوق السياسي، ما فوق الوطني، ما فوق المصالح، ما فوق الطوائف والمذاهب والعرقيات، ما فوق الأحزاب والحركات والفصائل والمناطق، هذه قضية فوق مستواها. عندما أقول عقائدي طبعا لا أقصد المعنى المصطلح إسلاميا، وإنما يعني أن هذه من الثوابت الأساسية الكبرى عند الأمة، عند أحزابها وحركاتها ونخبها وعوامها إلى آخره. التأكيد على عقائدية هذه المعركة نتيجته ماذا يمكن أن تكون؟ من أهم نتائجه عندما نختلف في السياسة في داخل البلد أو في خارج البلد أو على مستوى الأمة كما هو الحال الآن، عندما نختلف في تقييم الأحداث في منطقتنا كما هو الحال الآن، نحن مختلفين في تقييم الأحداث وفي فهمها وفي مقاربتها، موضوعيا نحن مختلفين، لكن عندما تكون لدينا قضية ومعركة فوق السياسة وفوق المصالح وفوق كل هذه الاعتبارات، تبقى هذه القضية هي المركز، مركز الجمع المتين والمكين الذي يجمعنا ويوحد طاقاتنا بهذا الاتجاه المحدد، وإن تشتتت طاقاتنا في الاتجاهات الأخرى. هذه مهمة، أهمية أنه نحن نكرس عقائدية الصراع مع العدو الإسرائيلي وعقائدية قضية القدس وفلسطين وتحرير فلسطين. إن الجهد الفكري والثقافي والتعبوي خصوصا من السادة العلماء مؤثر جدا في هذا المجال. أيضا عقائدية هذه القضية يساعدنا في التحصين النفسي. أنا حكيت قبل شوي أنه من أخطر الخسائر هو الموضوع النفسي، وما شرحته لأنه واضح، بس يعني برجع لأنه بدي أرجع له بعد شوي. هو أنه إخي نحن كلاتنا شو نخص فلسطين؟ شو بتعنينا فلسطين؟ نحن هلا بيعنينا بلدنا، بتعنينا مشاكلنا، بتعنينا مصائبنا، بتعنينا كوارثنا وأزماتنا. الفلسطيني شو اللي يعمل بحاله؟ بالحقيقة هذه الأمة يعني نزلت في البداية، كانت فلسطين معركة الأمة، مسؤولية الأمة، واجب الأمة، الأمة كلها يجب أن تقاتل وتحمل بندقية وتدخل إلى أرض فلسطين ولا تعترف بحدود. ولم يكن لأي فرد من هذه الأمة عندما يريد أن يقاتل في فلسطين بحاجة إلى تبرير وإلى أعذار وإلى حجج وإلى أن يدافع عن نفسه وإلى وإلى وإلى. نزلنا لأنه صار في كيانات وطنية ومصالح وطنية، صرنا نقول أنه فلسطين هي مسؤولية الشعب الفلسطيني، مثل ما هلأ كليتنا منقول نحن كمان من هول، يعني صرنا فلسطين هي مسؤولية الشعب الفلسطيني، ونحن جميعا مسؤوليتنا أن ندعم الشعب الفلسطيني، أن نساند الشعب الفلسطيني. هذا تنازل، لكن للأسف الشديد الآن على مستوى الأمة وصلنا لمحل فلسطين مسؤولية شعب فلسطيني ونحن ما نخصه، لا قادرين نساعد ولا قادرين ندعم، كل واحد يأبع شوكه بإيده. هذه كارثة في هذه المعركة وفي هذه المواجهة. هذا موضوع نفسي وموضوع ثقافي. لما منأكد عقائدية المعركة وأنها فوق السياسة والوطنية والمصالح والمناطق و و و و و سوف تكون مسؤوليتنا تجاه فلسطين والقدس ومواجهة المشروع الصهيوني مسؤوليتنا الفكرية والنفسية والروحية والعاطفية، وبالتالي انعكاسها العملي مسألة مختلفة تماما. وهنا في هذا السياق أدعو السادة العلماء وكل المعنيين بهذا المشروع وبهذه القضية إلى تبني بحق وبجد وبعيدا عن أي اعتبارات وحساسيات، تبني دعوة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في اعتبار آخر يوم جمعة من شهر رمضان يوما للقدس العالمي. هذا يؤكد عقائدية الصراع وعقائدية مسألة فلسطين والقدس. ولذلك شفنا نحن حتى هذا العام برغم من كل المصائب، المظاهرات التي خرجت في الكثير من دول العالم في يوم القدس العالمي. لو بدها تتصرف هذه الناس نزلت على الشارع بيوم القدس العالمي من داخل المزاج السياسي والنفسي والعاطفي السائد حاليا في منطقتنا، ما حدا كان لازم ينزل يحكي بالقدس، ولكنها دخلت نزلت إلى الشارع من موقع الارتباط العقائدي بالقدس وليس من موقع الارتباط السياسي أو المصلحي. إذن أولا تأكيد على عقائدية هذه القضية، طبعا العلماء دورهم كبير بهذا الموضوع، الأطر العلمائية، الاتحادات العلمائية. ثانيا وجوب بذل كل جهد ممكن لإخماد الحروب ووأد الفتن وإصلاح ذات البين وإيجاد الحلول السياسية للصراعات القائمة حاليا في أكثر من بلد ودولة. ثالثا إحياء وتفعيل كل أشكال مقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا اللي قلت أنه بالحقيقة انتهى اليوم، تعالى نفتح. طيب مش قادرين نفتح جبهات عسكرية نتيجة أنه معطيات المعركة اختلفت عن السنوات الماضية. معطيات المعركة بغزة، معطيات المعركة بلبنان أكيد اختلفت عن سنوات سابقة يعني بعد الحروب، لكن مقاومة التطبيع اليوم بالعالم العربي والإسلامي وين؟ إما انتهت أو في حالة خمود وفي حدها الأدنى، بالوقت التطبيع شغال. يجب أن نبحث كيف نطلق عملية مقاومة التطبيع من جديد، لأنه نحن مش محتاجين الآن بهذا الخطاب نقعد نشرح لبعضنا مخاطر التطبيع مع العدو الإسرائيلي على نتائج هذا الصراع وعلى فلسطين وعلى القدس. رابعا القيام في هذه المرحلة بالتحديد في هذا الزمن، نحن نحتاج إلى حملة إعلامية وسياسية وتعبوية واسعة. هذا بده خطة، بده جهود كبيرة جدا. للتذكير على ثلاث خطوط. الخط الأول لتذكير شعوب المنطقة من مسلمين ومسيحيين وأمتنا بحقيقة هذا العدو الإسرائيلي، بماهيته، بهمجيته، بوحشيته، بإرهابه، بمجازره. لأنه يبدو في ناس نسيت بسرعة، وفي ناس أمام المشاهد الجديدة اللي عم بتشوفها بالمنطقة عم تحاول تعمل مقارنات غير صحيحة. ما يضرب منطقتنا الآن من إرهاب تكفيري هو خطير جدا، ولكن ما زال الإرهاب الإسرائيلي فوق كل ما يفكر به إنسان. المجازر التي ارتكبها، بقر البطون، الذبح، القتل، الإبادات الجماعية. طيب، أو في الحد الأدنى يا أخي متشابه، لكن أن يتم تجهيل وإغفال حقيقة هذا العدو لبعدين يقدم حتى كصديق أو ضمانة لبعض الفئات الشعبية في منطقتنا، هذا أمر يحتاج إلى جهد معاكس. إذن أولا للتذكير بحقيقة هذا العدو ووحشيته وهمجيته ومجازره وإرهابه. ثانيا لتذكير حكومات وشعوب المنطقة، وإذا الحكومات ما عم تسمع، وهي ما بتسمع من زمان أغلبها، فشعوب المنطقة، أن هذا الكيان هو وحش رابض على أرض فلسطين يتهدد كل المنطقة، يتهدد أمنها وسلامها واستقرارها ومصالحها وخيراتها ومستقبلها، وأن أطماعه لم تسقط ولم تنتهي، وأن تهديده ما زال قائما. لأنه للأسف الشديد البعض أسقط إسرائيل من دائرة التهديد. يعني هلأ في بعض الدول العربية إذا بيجي بيعمل، إذا عمله طبعا، إن العادة في دول بتقعد بتعيد النظر كل مدة ومدة بالاستراتيجيات تبعها وبعقيدتها القتالية وبموضوع أمنها القومي والتهديدات والفرص. على كل، إذا عملوا، في ناس أسقطوا أصلا من اللائحة عندهم إنه إسرائيل تشكل تهديد. طيب، هذا مش غريب على بعض الحكومات، لكن ما أعرفه أنه بالنسبة أيضا لبعض الاتجاهات الشعبية أخرجت إسرائيل من دائرة العداء أو التهديد، وهذا خطير جدا في مسار هذه المواجهة. ثالثا تذكير العالم وتذكير الأمة وشعوب الأمة بمعاناة شعب فلسطيني والمجازر التي ارتكبت بحقه وما زال يعانيه حتى الآن في كل ساعة وفي كل يوم. هذا يجب أن يكون حاضرا في كل وسائل إعلامنا وفي خطابنا وفي مناشدتنا لناسنا. ما ارتكبه الإسرائيلي أيضا في لبنان، سوريا والأردن ومصر والمنطقة، ما ارتكبه في حرب تموز من مجازر وما ارتكبه قبل، هذا لا يجوز أن ينسى. يجب أن يسلط الضوء عليه بشكل دائم لإعادة تأكيد على موقع العدو الطامع والمهدد الذي يمثله هذا الإسرائيلي. خامسا إيجاد أطر للتواصل ولتنظيم الاستفادة من كل إمكانية أو طاقة في العالم لمساندة مشروع المقاومة بعيدا عن أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية. سادسا وبهاي العناوين آخرا وأصل إلى المقطع الأخير والخاتمة، سادسا هذه المواجهة أيها السادة العلماء والإخوة والأخوات بحاجة إلى إخلاص شديد، بحاجة إلى إخلاص شديد، أم بدي أحكي بالبعد النفسي والروحي والمعنوي، وبحاجة إلى ترفع استثنائي عن المصالح، عن الحساسيات وعن الاعتبارات، سواء كانت حزبية أو فصائلية أو مذهبية أو طائفية أو قطرية أو عرقية، فضلا عن شخصية. نحن في معركة قدمت فيها شعوبنا وجيوشنا وحركات المقاومة فيها تضحيات جسام، قادة كبار قدمت أغلى ما عندها من زهرة شبابها، من فلذات أكبادها. تحملت شعوب هذه المنطقة بجد وبصدق وبإخلاص ما كانت تفتقده، ليس روح التضحية، ما كانت تفتقده هي القيادة الواحدة المركزية المخلصة الصادقة المخططة التي تجمع طاقات الأمة ولتحررت فلسطين منذ زمن طويل. ما يليق بتضحيات جيوش وحركات المقاومة وشعوب هذه المنطقة، هذا يجب أن يقابله إخلاص. كل من يحمل، يعني من ترجمات هذا الإخلاص، من يحمل راية المقاومة ويتقدم، يجب أن نمشي جميعا معه. بمعزل، شو اسمه؟ عربي، عجمي، شو طائفته، حتى شو دينه، شو بلده، مين ما كان يكون، من يحمل الراية ويتقدم الصفوف الأمامية لاستعادة فلسطين ولاستعادة القدس ولدفع المشروع الصهيوني عن هذه الأمة، يجب أن نسانده وأن نلتف مع حوله وأن نقف معه ونمشي سويا ونسقط كل الحسابات والحساسيات والاعتبارات الأخرى. هذا من مفاعيل الإخلاص. إذا كنا مخلصين للقدس وفلسطين وشعب فلسطين ومواجهة هذا المشروع، إذا تقدمت إيران، إذا تقدمت مصر، يجب أن نكون معها، وإذا تقدمت إيران يجب أن نكون معها، وإذا تقدمت سوريا يجب أن نكون معها، وإذا تقدمت أي دولة عربية أو إسلامية. إذا إجت أندونيسيا من آخر الدنيا وقالت أنا أندونيسيا بسياستي ودبلوماسية وإمكاناتي ومالي ومقدراتي، وإذا احتاج الأمر شعبي وسلاحي، أنا أريد أن أتحمل هذه المسؤولية، كلنا لازم نصير أندونيسيين. هذا معنى الإخلاص. وما نوقف أنه الأندونيسيا ونحن عرب ونحن ما بعرف شو وشيعة وسنة ومسلمين ومسيحيين لكن في هذه النقطة المشكلة التي نعاني منها، ما هي؟ أن البعض لا يدعم ويمنع من يدعم. عندما يتحول الداعم إلى مدان ومتهم، وعندما يتحول المدعوم أيضا إلى مدان ومتهم، يعني بعض حركات المقاومة عندما تتلقى دعما حقيقيا من دولة معينة، نتيجة الحساسية مع هذه الدولة تصبح حركة المقاومة هذه متهمة، ليس فقط متهمة في موقفها السياسي، تصبح حتى متهمة في دينها وحتى متهمة في مذهبها. يعني هيك برسماله، إذا حركة مقاومة سنية تتلقى دعما من الجمهورية الإسلامية في إيران، لا تتهم في موقفها السياسي بل تتهم بالتشيع. طيب يا أخي، عنا مثل لون عامي بيقول لا بترحمونا لا بتخلوا رحمة الله تنزل علينا. تفضلوا احملوا الراية، هذا خطاب لكل الدول العربية، للملوك ورؤساء والزعماء في العالم العربي والعالم الإسلامي، فلتتقدم أي دولة عربية وإسلامية ولتتحمل المسؤولية. وأنا واحد من الناس وكثيرون موجودين الآن في القاعة، نضمن لكم أن إيران ترجع إلى الخطوط الخلفية شاكرة غانمة سعيدة، لأنها هي في هذه المعركة تتحمل أعباء كبيرة وخطيرة جدا، وتواجه بسبب هذه المعركة تهديدات كبرى، وتضيع عليها بالمعنى القومي مصالح كبرى. إذا بتجي أي دولة عربية إسلامية بتقول أنا أتقدم، نحن كلنا مع هذه الدولة العربية الإسلامية ونتجاوز كل شيء، لا نقف عند أي اعتبار وعند أي حساسيات وعند أي حسابات. هذا طبعا نحن نحتاجه في هذا هذا الإخلاص نحن نحتاجه إليه. القضية الأخيرة التي أود أن أشير إليها وأختم كلامي، اللي أيضا تحتاج في الحقيقة إلى توقف في أعمال المؤتمر وبعد المؤتمر وفي كل مكان، من المشاكل الكبرى التي تمس جوهريا هذا الصراع هو ما بدأ يترسخ في أذهان وقناعات مجموعات كبيرة من شعوب من سكان هذه المنطقة. يعني بدون ما أعمل مقدمات لأنه الوقت ضاء، في اليوم نتيجة الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام ترتكبها جماعات تكفيرية بحق كل سكان المنطقة، سنة، شيعة، مسلمين، مسيحيين، مختلف أتباع الديانات، مختلف أتباع المذاهب الإسلامية، هم يتعاوضون الآن. لكن في خصوصية ترتبط بالأقليات الدينية، يعني أتباع الأديان غير المسلمين، وفي خصوصية ترتبط، خلي يكون واضح أيضا، بأتباع المذاهب الإسلامية من غير المذاهب الأربعة، يعني من غير إخواننا أهل السنة، اللي من جملتهم لما منعد أتباع بقية المذاهب الإسلامية منعد من جملتهم الشيعة. هذه المجموعات البشرية الموجودة بالمنطقة، حتى ما أرجع أقول أسماء أو صفاتها، يعني المقصود من غير المسلمين ومن المسلمين من غير إخواننا أهل السنة، المعركة اللي عم تنخاض تحت شعار التكفيري، الجرائم اللي عم تنفذ، الخطاب الديني والسياسي لهذه الجماعات، شو عم بيقلها؟ عم بيقلها أنا خلافي معاكم مش سياسي، أنا أقتلكم لأنكم أتباع هذا الدين إذا كانوا غير مسلمين، وأقتلكم لأنكم أتباع هذا المذهب إذا كانوا من غير أهل السنة، وإذا كانوا من أهل السنة أقتلكم لأنكم من أتباع مثلا هذا الفكر أو هذا المنهج أو هذه الطريقة أو مشاكل. لكن أنا بدي استثني الموضوع السنة شوي لأركز على هذه الجماعة. طيب هذا وين عم بيوصل؟ وبالفعل هذا اللي عم بيصير، القتل الذي يجري الآن بالنسبة لهذه الجماعات واضح، يعني أنه مش هذا افتراء، لها حقيقة، القتل على أساس الانتماء الديني أو الانتماء المذهبي وليس على أساس سياسي أو معركة سياسية أو اتهام سياسي أو مشروع سياسي. هذا لوين عم بيوصل؟ عم بيوصل هذه الجماعات إلى قناعة أنه نحن نتعرض لمعركة وجود، وهذا طبعا ما له سابقة بتاريخ المنطقة، وهذا يؤكد يعني هاي المنطقة اللي تعيش في ظل الإسلام من 1400 سنة، هذا يؤكد أن ما يجري الآن ليس له أي صلة لا بالإسلام ولا بالخلفاء الراشدين ولا بالسلف الصالح ولا بكل هذا التاريخ الإسلامي الطويل العريض. طيب لما بتشعر أي جماعة بأن وجودها مهدد، وجود الخارجي يعني الرجال والنساء والأطفال، مو بس مقدساتها ومساجدها وكنائسها ومدارسها وإلى آخره، لا، وجودها البشري مهدد، من حقها الطبيعي الفطري وأيضا من حقها الشرعي أن تدافع عن وجودها، هذا ما في نياش. طيب عندما تنكفئ هذه الجماعات لتدافع عن وجودها، أول شيء طلع من المعركة هو إسرائيل، لأنه سوف تبنى أولوية مطلقة اسمها الدفاع عن الوجود. تجي بتقول له إسرائيل، بيقول لك إسرائيل خطر آت، خطر مؤجل، خطر بالقوة وليس بالفعل، الآن علي أن أواجه الخطر الفعلي. طيب بتصير أولوية مطلقة، قد تتطور الأمور نفسيا وفكريا وثقافيا كما ذكرت قبل قليل، أنه إسرائيل تخرج من لائحة العدو، فلسطين تخرج من لائحة الاهتمام، مش من لائحة الأولويات، من لائحة الاهتمام ومن لائحة المسؤولية. قد يتطور الموقف إلى حد، وهذا بتمنى ناخده كخطر جدي وحقيقي والإسرائيلي عم يشتغل عليه، أن بعض الجماعات الدينية أو التي تنتمي إلى مذاهب إسلامية معينة قد تصل إلى مرحلة تتطلع إلى إسرائيل، إلى العدو، على أنه حامي ومدافع وضامن. هذا أخطر شيء يواجهه مشروع المقاومة في المنطقة، هذا أخطر شيء يواجهه مشروع المقاومة في المنطقة. طيب، هذا الأمر ينطبق على أتباع الديانات وعلى أتباع المذاهب. الإسرائيلي الخبيث هو بدأ يقدم نفسه هكذا، أنه هو الذي يشكل حامي وهو مستعد أن يتدخل ليحمي هذه الطائفة وتلك الطائفة وأتباع هذا المذهب وأتباع ذلك المذهب. بل وصل به، أنا لما أريد هذا اللي حقلكم عنه الآن تذكرت أنه في رواية هلا بمعزل عن سندها بتقول أنه رحمة بأن رحمة الله سبحانه وتعالى تتسع يوم القيامة إلى حد أن عنق إبليس تمتد إليها. صوروا عنق إبليس الإسرائيلي امتد إلى حد، هذا أنا قرأته عن بعض الخبراء الإسرائيليين، بيقول نحن نتوقع أو نأمل أن يأتي يوم حتى أشد أعدائنا في لبنان يمد إلينا يد الصداقة ويسمي حزب الله بالتحديد. يعني نحن اللي بالحد الأدنى إذا بنحكي كحزب الله، وإلا المقاومة اللبنانية أقدم منا بكتير، من 32 سنة في صراع عقائدي وجهادي ودامي بيننا وبين الإسرائيلي، ونعتبر الإسرائيلي من أعدى الأعداء في هذا العالم وفي هذا الوجود، ومستعدون في ثقافتنا وفي تعبئتنا الداخلية أن نموت بلا طعام وبلا دواء وبلا استشفاء، وأن تسحق عظامنا دون أن نمد يدنا لنطلب عونا من إسرائيل. مع ذلك إسرائيل تتطلع إلى يوم تتوقع فيه أن هؤلاء الأعداء يمدون إليها يد الصداقة. شو اللي خلت مد عنقه؟ وهذا الذي يجري في المنطقة. أنا ما عم بحكي هذا للسرد، عم بحكي هذا لحمل المسؤوليات. هون في مسؤوليات على علماء ونخب هذه المذاهب وهذه الأديان، رجال دين مسيحيين، رجال دين مسلمين، علماء الشيعة، علماء الدروز، علماء العلويين، علماء الإسماعيليين، علماء الزيدية، علماء الأباضية، علماء لأنه لا فتحوا هاي المشكلة كمان بالجزائر. العلماء والنخب الذين يخاطبون هذه الجماعات معنيون أنه يقولون الله بك تنتبهوا يا جماعة، صح نحن نواجه تهديدات بهذا المستوى، لكن هذا النوع من المعالجة، هذا النوع من هذه الطريقة في التفكير، هذا الصنف من المشاعر، هذا خطأ لا ينسجم لا مع ديننا ولا مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا. في يوم من الأيام في يوم القدس قبل عامين، أنا عادة ما بخطب شيعي سني، لكن أنا قلت في خطاب يوم القدس عبارة ليس بخلفية طائفية. عندما تحدثت عن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه أصدقكم القول وقت ما شرحت هلأ بذكرها، هناك جهد غربي وعالمي وإعلامي من الخارج ومن الداخل عن إبعاد هذه الشريحة من المسلمين، يعني الطائفة الشيعية، عن المعركة مع إسرائيل. هذا هدف، هذا ما عم بيصير بالصدفة. وما يجري على هؤلاء كما يجري على آخرين، لكن عند كل ناس يتم توظيفه بالاتجاه المطلوب. ما يجري منذ سنوات في أكثر من بلد، في أكثر من دولة، هو مخطط ومتعمد. والهدف إبعاد الشيعة عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني وعن القدس وعن الصراع مع العدو الإسرائيلي، بل إقناعهم في مرحلة من المراحل أن الذي يشكل تهديدا وجوديا لكم هم أهل السنة، مش التكفيريين، أهل السنة، وأن القواسم المشتركة في معركة الوجود مع إسرائيل أكبر. هناك مستوى من الخيانة الفكرية الآن يطرح في العالم، ولا أختبئ خلف إصبعي وأقول أنه لن تجد آذانا صاغية في الوضع الشيعي، كما لن تجد آذانا صاغية في الوضع المسيحي أو في الوضع الدوزي أو في الوضع السني أو في أي وضع من الأوضاع. لذلك في يوم القدس أنا قلت، واليوم في مؤتمركم أنا أعود وأقول، مش عن لبنان، لا، أنا بعرف، أنا على اتصال بكل العلماء وبعرف مراجعنا كيف بيفكروا، سماحة الإمام القائد والمسؤولين بإيران وفي كل أنحاء العالم. نعم، أنا اليوم أيضا أقول لكم، لو جرى ما جرى ولم يتوقف، والمطلوب أن يتوقف، أيا تكن الأحداث والمصائب والآلام التي تحصل هنا، كشيعة يجب أن نفكر وكغير شيعة يجب أن نفكر. أنا قلت عبارة، نحن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. هذا مش موقف عابر، هذا موقف عقائدي، هذا موقف فكري، هذا موقف شرعي، هذا موقف فقهي، هذا موقف وجداني. في يوم القدس من المشاهد اللي أثرت فيها كثيرا، وهي بتشكل شاهد على الموضوع العقائدي اللي ذكرته في البداية، انه طيب انا بفهم بكثير من دول العالم تنزل عالم مظاهرات وبتعمل احتفالات احياء يوم القدس، لكن انه بنبل الزهراء في سوريا في منطقة حلب، نبل الزهراء البلدتين المحاصرتين منذ سنوات اللتين تتعرضان للقصف بشكل يومي والهجمات، وفي من نسائهم سبايا، لهلأ في من نسائهم سبايا بيطلعوا بيوم القدس بيتظاهروا بيحملوا أعلام فلسطين وبيحملوا شعار القدس وبيحتفلوا بيوم القدس، وهن المحاصرين بنبل والزهرة بيحكي بالوصول إلى القدس وإلى المسجد، الصلاة في المسجد الأقصى. هذا مين بيعمل؟ وهذا تصنعه العقيدة. أما بكل الحسابات غير العقيدة مش لازم يعملوا هيك ولا يحكوا هيك، لأنه لازم يكون أولوياتهم مختلفة وظروفهم مختلفة نتيجة الوضع اللي هم فيه. إذن نحن أمام مسؤولية كبيرة ألا نسمح بهذا التداعي الفكري والنفسي والروحي وحتى الأخلاقي نتيجة الأحداث التي تجري في منطقتنا. إخواننا علماء السنة الكرام والأعزاء يتحملون أيضا على عاتقهم مسؤوليات كبيرة. حتى الآن الكثير من المواقف الشجاعة التي اتخذت في هذه السنوات في هذا المؤتمر في الأطر العلمائية المختلفة، المواقف الشجاعة التي ميزت وعزلت وأدانت هؤلاء التكفيريين وجرائمهم، هذا في ميزان الأعمال، هذا ليس عملا فرديا، ليس خدمة فردية، هذه خدمة على مستوى الأمة ومعركة الأمة ومشروع الأمة، وهذا الأمر يجب أن يتواصل لأنه لا يجب أن يعزلوا. أهل السنة لأنهم هم الأغلبية القصوى في هذه الأمة، هم المعنيين أن يتحملوا أكثر، هم المعنيون أن يطمئنوا أتباع الديانات الإلهية السماوية وأن يطمئنوا أتباع المذاهب الإسلامية أكثر مما يطالب أتباع المذاهب الإسلامية بالطمأنة. حقيقة القوى وتركيبة المنطقة وتركيبة الأمة تعني أن هناك مسؤولية من هذا النوع. هذا الأمر كيف نترجمه طبعا يحتاج إلى تأكيد. أنا أعتقد أن الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، هذا الاتحاد المبارك وبرئاسة العالم الجليل والمجاهد والشجاع سماحة الأخ الشيخ ماهر حمود وإخوانه العلماء الأفاضل، وكإطار علماء واسع وممتد ومتنوع، يستطيع أن يكون مبادرا حقيقيا وشريكا أساسيا مع جميع أطر وحركات المقاومة لتصويب وتصحيح وترميم وتفعيل كل ما يجب أن يصوب ويصحح ويرمم ويفعل ليتقدم مشروع المقاومة قدما نحو الانتصار النهائي الآتي إن شاء الله. نحن نعتقد بشكل جازم أن إسرائيل الغدة السرطانية إلى زوال، وأن فلسطين والقدس ستعودان إلى أهلها. المسألة هي مسألة وقت فقط، وترتبط بإرادة وفعل وجهاد وتضحيات هذه الأمة على قاعدة إن تنصروا الله ينصركم. وأنا أعتقد أيضا بالرغم من كل المآسي الحاضرة أن أمتنا، لأن الخير فيها إلى يوم القيامة، وأن شعوب منطقتنا بفعل الإيمان والوعي والإخلاص والصبر والتحمل ستتمكن من تجاوز هذه المحنة، وستخرج منها بفعل كل هذه التجارب القاسية أصل بعودا وأمضى عزما، وحينها سيكون الحساب مع أم الفساد إسرائيل عسيرا وعسيرا جدا. إن اليوم الذي نصلي فيه جميعا في القدس إن شاء الله آت لا محالة إن شاء الله، وكل هذه المحن والمؤامرات والمصائب إنما هي ابتلاءات تبلور وتجوهر وتصلب كل المؤمنين بهذا المشروع وبهذا الطريق، لتمكنهم وليكونوا جديرين بالنصر الآتي، لأنه في ناس ممكن ينتصروا ويضيعوا النصر. الله سبحانه وتعالى يريد لأمتنا في انتصارها النهائي في مواجهة المشروع الصهيوني وفي استعادة فلسطين والقدس أن تكون جديرة لائقة بهذا النصر التاريخي الهائل، وأن تكون جديرة بحفظ هذا النصر وعدم تضييعه كما ضاعت الكثير من الانتصارات. أعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم ووفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.